أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 25 في التفكر والاعتبار بالعبر والاتعاظ بالعظات. قلنا في حقيقة التفكر أنه هو سير الباطن من المبادئ إلى المقاصد. فقلنا سير الباطن يعني الحركة الداخلية القلبية، والهدف من التفكر أن المؤمن يسير في طريق التكامل بأن يصعد في درجات الإيمان ويحاول أن يسير إلى قاب قوسين أو أدنى. طبعا المؤمن لا يصل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يحاول ويرغب أن يصل إلى تلك الدرجات العليا. وهذه الرغبة الموجودة عند المؤمن يحصل عليها المؤمن الثواب، فنيات المؤمن يوجد ثواب عليها. فإذا هناك حركة للإنسان المؤمن باتجاه الله تعالى والتخلق بأخلاقه عز وجل. فإذا هناك حركة داخلية من المبادئ إلى المقاصد. نأتي الآن إلى المبادئ، فسير الباطن الحركة الروحية القلبية. المبادئ هي الآفاق والأنفس، يعني الآيات الكونية والآيات الأنفسية أو النفسية. الإنسان أول ما يولد يعلم بأنه هو موجود، ويعلم بالأشياء الموجودة حوله، فيرى أنه يتحرك، يرى، يسمع، يشم، يحس بما حوله. هذه تعتبر آيات موجودة في نفس الإنسان. وكلما كبر الإنسان يبدأ يدرك ما حوله من أشياء، فيرى الآيات الكونية، الآيات الآفاقية، فيرى أن الخلق عجيب. هناك آيات موجودة في نفسه وآيات خارج هذه النفس. فيبدأ يتساءل من هو الخالق؟ وهذا سؤال فطري عند الإنسان. الإنسان دائما يسأل عن بدايات الأشياء، من أين أتى هذا الشيء؟ حتى الطفل عندما يرى شيئا في البيت يدرك أن أباه مثلا قد أتى بهذا الشيء، لا يقول أن هذا وجد من لا شيء أو أن الطبيعة خلقته وخرجت من الأرض هكذا. إذن هذا سؤال فطري، أن الإنسان من أين أتى؟ لأنه يرى نفسه ويرى الأشياء حوله، فيبدأ بعملية التساؤل، وهذا سؤال من فطرة الإنسان أنه من أين أتى. يعلم أنه لم يوجد نفسه، يعلم أنه قد وجد من أبوين، فيسأل الأبوين من أين أتيا، أتيا أيضا من الأبوين، وهكذا تبدأ عملية السؤال. ويعلم أن هذه السلسلة تنتهي في مكان ما، يعني ليس إلى الأبد، لذلك يقولون تسلسل باطل، أن هذه السلسلة لابد أن تنتهي في مكان ما، فيصل إلى أن هناك إنسانا، رجل وامرأة، أول الخلق، فيسأل من وراء هؤلاء أو هذين. فإذن يصل إلى حقيقة أنه لابد أن يكون خالقا لسلسلة أجدادي. كذلك يرى هذه الآيات الكونية فيتساءل من الذي صنع هذا الكون، وأيضا سؤال فطري. وعند الإنسان قاعدة أن كل شيء مصنوع لابد أن يكون له صانع، كل شيء ممكن لابد له من خالق. القاعدة أخذنا في العقائد، مو كل شيء له خالق، كل شيء ممكن له خالق، حتى عبارة القاعدة تكون صحيحة. فإذا يصل إلى نقطة يكون فيها الخالق عز وجل، فإذا ينتقل من المبادئ الآيات الآفاقية والأنفسية للوصول إلى المقاصد، وهو الله عز وجل، لأنه يعلم بذلك أنه يوجد خالق لهذا الكون. فإذا التفكر الحركة القلبية من الآيات الآفاقية والأنفسية للوصول إلى الله عز وجل، هذا التعريف نخليه بيدنا. سيكون عند الإنسان يقين بوجود خالق لهذا الكون، وأن هذا الخالق عليم قادر حكيم، يتوصل عن طريق العقل كما مر في العقائد. فإذن بعقله يدرك الإنسان أن هذا الخالق لابد أن يكون عالما قادرا حكيما حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون. فإذا علم الإنسان أن هناك خالقا لهذا الكون، لابد أن يتجه إلى هذا الخالق، يعني أنه تكون هناك حركة داخلية قلبية روحية نفسية باتجاه هذا الخالق. فهذا الخالق هو الذي خلقه، وهو الذي يضع البرنامج الذي يوصل هذا العبد إلى خالقه، هذا الإنسان إلى خالقه. فيحاول أن يكون لهذا الخالق بكماله، أن يكون هو بتمامه لهذا الخالق بكماله. فإذن هو يقول أنا تحت تصرف هذا الخالق الذي خلقني، ماذا يريد مني هذا الخالق أنا مستعد للتنفيذ. فينقطع بالكلية، يعني لا ينظر إلى آرائه الشخصية، لا يقول أنا لي رأي، دائما يسأل ما هو رأي الخالق في هذا الأمر. فينقطع إلى الله عز وجل، ينقطع مو يروح يسكن الجبال، ينقطع يعني كل الأوامر أو كل حركاته في هذه الدنيا لابد أن تكون تحت أوامر هذا الخالق، هذا هو الانقطاع. في كل عمل يقوم من خلال حياته في معيشته داخل بيته في عمله مع الناس الذين حوله في أي مكان يذهب، ودائما يسأل: يا رب ماذا تريد مني في هذا المكان؟ يعني ما هو تكليفي الآن في اللحظة التي أكون فيها، وما هو تكليفي بعد ذلك؟ فمع تغير الظروف يسأل دائما: ما هو تكليفي؟ فإذا استطاع أن يصل إلى هذا التكليف فهو الذي يكون قد انقطع إلى الله عز وجل، يكون عابدا لله في حقيقة العبودية. يعني أنه حقيقة يكون لا إله إلا الله يعيش، هذا ليس عبارة عن شعار فقط نحمله. نعم، من ناحية ظاهرية نتعامل مع الإنسان على أنه مسلم إذا نطق بالشهادتين، ولكن من يعيش الشهادتين في باطنه في روحه في قلبه، هذا الإنسان الذي يصل إلى درجة العبودية، درجة الإيمان بالله، حقيقة الإيمان. فإذا هناك حركة داخلية عند الإنسان، التحرك من المبادئ للوصول إلى الله عز وجل والانقطاع إليه. كذلك من الأشياء التي يمكن التفكر بها أو التفكر فيها، التفكر في السابقين الذين سبقونا. نعلم أنه في يوم ما كان هناك أقوام في أماكن متفرقة، هناك الفراعنة البابليين الآشوريين وما ندرسه في التاريخ، فيسأل الإنسان: أين هم الآن؟ ليس لهم وجود، فيتساءل عن مصيرهم. لكن لينتقل إلى المستقبل أيضا سوف يسألون: أين القوم الذين كانوا في هذا المكان؟ نفس السؤال يأتي. فالإنسان بذهنه المحدود يرى الماضين، ولكنه لا يرى أنه بعد سنوات يكون هو ماضي. فإذا كان ماضيا الآن سنة أو سنتين أو 100 سنة أو 1000 سنة، سوف يسألون: في هذا المكان كان في يوم ما أناس يطلق عليهم كويتيين. هذا الماضي، هذا المستقبل والماضي، ودوام الحال من المحال. لا يمكن أن الدولة من الدول وناس وأقوام يستمرون إلى الأبد، ولا الدول السابقة لبقيت من إلى الآن وإلى يوم القيامة وما بقي أحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذا رأى أن الماضين قد هوا، يسمع أن فرعون يطبق ذلك على نفسه، وقد أيضا يقول: أنا ربكم الأعلى، ولكن بلسان حاله لا بلسانه العضوي. فإذا قال: أنا لي رأي في مقابل الفقيه، أنا فقيه، يعني أنا ربكم الأعلى الذي أصدر هذه الأوامر. الإنسان قد صراحة لا يقول، ولكنه يرى أنه هو نفسه شيء في مقابل الله عز وجل. فإذا أراد من الناس أن يتجهوا إليه باستقلالية، لا أنه واسطة إلى الله عز وجل كما في الظالمين يقولون: نحن، أنا، ما يقول أنا طريق إلى الله عز وجل، أنا واسطة. فالذي يقول أنا في مقابل الله، يعني أنا ربكم الأعلى. إذن نأخذ من الأقوام السابقين العظات، نتفكر في أمورهم ونتساءل أين هم الآن. وهذا التفكر من خلال الآيات الأنفسية والآفاقية. والتفكر في الأقوام السابقين هي من المقدمات التي توصل الإنسان إلى العرفان، ما يسمى بالعرفان النظري، يعني يعرف الله عز وجل فيتعرف على الله وصفاته وأحواله وأفعاله. طبعا أحواله بالمعنى المجازي، مو حقيقة الله عز وجل ينتقل من حال إلى حال، هذا التغير بالنسبة لنا. إذن يصل إلى هذا العرفان، هذا علم العرفان الذي تسمعون به، هذا هو أن الله، أن الإنسان يعرف الله وصفات الله وأفعاله، المعرفة حقيقية، يصل إلى الله عز وجل وينقطع إلى الله عز وجل، ويصل إلى هذه الحالة النفسانية أنه يحس أنه ريش في مهب الريح. الله عز وجل هو الذي يحركه كيفما يشاء، ليس له إرادة في مقابل إرادة الله، ليس له رأي في مقابل حكم الله. فإذا صار الإنسان كذلك فإنه ينقطع إلى الله عز وجل، وتكون عملية التفكر عبارة عن ملكة عنده، فدائما هذا الذهن يعمل عنده، يحاول أن من خلال الأشياء التي تقع من حوله أن يرى الله خلف هذه الأشياء، يرى المطر مباشرة، ينتقل ذهنه إلى وجود الله عز وجل الذي يكون هذا السحاب، مو فقط تأتي إليه النظريات العلمية في تكون السحاب، بل يرى من يحرك السحاب، من يصنع السحاب، وكذلك في الأمور الأخرى التي تحدث من حوله. فإذا لا يرى شيئا إلا ويرى الله خلفه، فتكون عنده ملكة التفكر وملكة الاتعاظ وأخذ العظة والعبرة من الأشياء التي تقع من حوله، فلا ينقطع عن التفكير بالله عز وجل. مرتبة عالية، الإنسان يستطيع إلى، يحتاج إلى ممارسة طويلة حتى يصل إلى هذه المرحلة، أن تكون هذه الأمور من الملكات الموجودة عنده. عملية ليست هينة، الشهوات من جهة، الناس من جهة، الشيطان من جهة، النفس ترغب إلى كثير من الرغبات، هذه الأشياء الإنسان لابد أن يستطيع السيطرة عليها عن طريق عقله حتى يحول هذه الأشياء إلى ملكات عنده، فتكون على نحو الملكة التي لا تزول بسهولة. لكن الذين ترونهم تارة بين مد وجزر، أن هذه لم تتحول حتى الآن إلى ملكة عنده، فينقطع عن كل شيء في هذه الدنيا ويتجه إلى الله عز وجل، ويزيل كل المعوقات التي تقف في طريق تحركه إلى الله. فالأشياء الدنيوية الموجودة عند الإنسان قد تعيقه عن التحرك إلى الله عز وجل، والمال من أخطر الأشياء التي تعوق الإنسان من التحرك إلى الله عز وجل، إذا لم يستفد من هذا المال بطريقة صحيحة بحيث تجعله يسير على طريق الله بسرعة أكبر. لذلك المال نعمة، ولكن تارة قد تنقلب إلى نقمة، نعمة إذا استفاد منها الإنسان ولم يجعلها معوقا عن الحركة، أن يستطيع أن يستفيد منها في التحرك إلى الله عز وجل. وتارة هذا المال، ولمعظم الناس هذا المال يكون عبارة عن معوق له، يوم القيامة يكتشف أنه حينما كان غنيا هذا الغنى صرفه عن الله عز وجل، فيتمنى لو كان فقيرا، هذا الإنسان قبل أن يصل إلى يوم القيامة فيندم، الآن هذا المال الموجود في يده الله عز وجل يقول استفد من هذا المال، لا تجعله عائقا عن التحرك، وإنما استفد منه من أجل التحرك. فالمال مثل السيارة وسيلة نقل، فإذا الإنسان عنده وجهة معينة اتجاه معين يستطيع أن يستعمل هذه السيارة للمسير إلى هذا الاتجاه الذي يوصل إلى هدفه، وتارة يسوق في الاتجاه المعاكس فيبتعد عن الله. المال هكذا أيضا، المشكلة أننا في الأشياء المادية نرى الأشياء بدقة، فالأشياء المادية يعني تتعامل مع المادة تحس تعرف أن هذا طول عرض ارتفاع، وتعلم أنه إذا مثلا الآن إنسان يأخذ المسدس يطلق على نفسه يقول ما سويه، تقول له المال نقمة إذا لم تستفد منها، ما يستطيع أن يستوعب هذه الفكرة. المال كالمسدس، الإنسان يطلق على نفسه إذا لم يستفد من هذا المال، ولكن لأن الآثار المال ليست آثار محسوسة، آثار غيبية. تارة الإنسان يتخذ هذا المال في شرب الخمر له جانب محسوس عملي، ولكن الإنسان قد يستغل هذا المال ويسرف فيه، يبذر من ماله، فلا يحس بالنتائج المترتبة، فيظن أن هذا شيء عادي في المجتمع نقوم به، لكن لا يفكر أن هناك نتائج مترتبة على هذا الصرف. إذن الإنسان هذه النعم الموجودة عنده كانت نعم مادية أو نعم لها آثار معنوية، والإنسان إذا تفكر في الأمور هذه الآثار المعنوية يستطيع أن يحسها في نفسه، لكن يحتاج إلى نوع من التربية والممارسة. فقبل القيام بأي عمل لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال، ما هو تأثير هذا العمل علي؟ يعني يفكر بشكل موضوعي لا تأخذه العاطفة. مشكلة أن الناس أكثر الناس تفكيرهم عاطفي، يعني اللي يحركهم البغض والحب ولكن لغير الله، الحب والبغض لغير الله. لذلك في الروايات من علامات الإيمان الحب والبغض لله، يعني هذه العاطفة توجه إلى الله عز وجل، فتحب لله وتكره لله، فتحب ما يحبه الله عز وجل وتكره ما يكرهه الله عز وجل، فما يحبه الله هو الذي يساعدك على المسير باتجاه الله عز وجل، وما يكرهه الله هو الذي يكون معوقا في طريقك إلى الله. فلما يقال هذا مكروه، يعني أنك إذا عملته ما تتحرك، أنت واقف في مكانك، ولكن إذا تركته قربة لله تعالى أنت تتحرك إلى الله. المستحب العكس، إذا قمت به قربة لله تتحرك، إذا لم تقم به أنت واقف في مكانك. فتسأل دائما أن هذا العمل ما هو تأثيره علي إذا قمت به، فبينك وبين نفسك قبل أن تقوم بهذا العمل، لا لمجرد أن فلانا اشترى هذا الشيء مباشرة في اليوم الثاني الثاني أفكر أنني يجب أن أحصل أيضا على هذا الشيء، حركة عاطفية، وشياطين الإنس والجن هم يشتغلون. تارة الزوج يكون من شياطين الإنس بالنسبة للزوجة، وتارة العكس، وتارة كلاهما. إذن لابد من وجود أيضا حالة التناصح بين الزوجين، يعني نوع من التنبيه بأن هل هذا الأمر الذي نريد أن نقوم به يساعدنا على التحرك إلى الله عز وجل أو يكون عائقا، ونتحصل زوجين بهذه الكيفية. إذن هذه العلاقة الزوجية أيضا علاقة خاصة الله عز وجل يريد منها أن الإنسان يرتبط بإنسان آخر حتى يتحرك إليه، ولكن الآن الزواج قد يكون عائقا عن التحرك إلى الله عز وجل. لذلك ابحث عن الزوجة الصالحة، وكذلك المرأة تبحث عن الزوج الصالح. فإذا كانا صالحين نضمن أن هذه الأسرة، هذه اللبنة في المجتمع، سوف تتحرك إلى الله عز وجل بشكل صحيح. وأيضا يكون بينهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو اسكتوا سكتي، لا، لابد أن نفتح الحوار بين الزوجين في التناصح، مو أن كلاهما يعيش في مكان واحد ولكن كلاهما من لون مختلف، كيف يتفقان؟ وهذه المشاكل تنشأ لعدم وجود التناصح بين الزوجين. إذن لابد من فتح هذه العلاقة بين الزوج والزوجة حتى يتحرك إلى الله عز وجل، فتكون هذه العلاقة الزوجية قد ساهمت في التحرك إلى الله عز وجل، لا أن تكون العلاقة الزوجية عائقا عن التحرك. لذلك الآباء يكونون دقيقين في اختيار الأزواج والزوجات حتى يضمنوا هذا التحرك لله عز وجل. فإذا كل شيء له تأثير على الإنسان، تارة يكون للشيء تأثير إيجابي وتارة تأثير سلبي، فدائما ابحث عن التأثيرات الإيجابية. وإذا رأيت أن شيئا يحدث عندك تأثير سلبي هذا يعتبر عائق في طريق الله، فلا بد أن تزيل هذا العائق. والآن حياتنا فيها كثير من العوائق، بل نحن الذين نجعل في طريقنا إلى الله عوائق، نصنع هذه العوائق دون أي تفكير أن هذا يؤثر على تحركي أو لا يؤثر، ما أفكر، مجرد عاطفتي تقول اشتر هذا الشيء، افعل هذا الشيء، فمباشرة نذهب ونفعل هذا الشيء ولكن دون تفكير أن هذا يؤثر على نفسي أو لا يؤثر. إذن لابد أن يكون الإنسان المؤمن دقيقا فيما يقوم العمل به، فإذا كان هذا له تأثير سلبي المفروض أن يتركه، أو له تأثير إيجابي فالمفروض أن يأخذه. إنسان يريد أن يجعل هذا الساتلايت في بيته، من يسأل أن هذا تأثير إيجابي أو سلبي على تحركه؟ ما حد يسأل، الناس فعلوا أنا أفعل. وإذا وضعه لا يفكر أيضا ما هي هذه المحطات الموجودة، ما الذي يمكن أن يراه من هذه المحطات وما لا يمكن، ما الذي يمكن أن يراه الأولاد والأشياء التي لا يمكن أن يروها ممنوع عليه. فإذن إذا يرى هذه المحطة لابد أن يسأل نفسه أن الآن هذا البرنامج المعروض هل هو عائق بالنسبة لتحركي أو يجعلني أتحرك؟ المناظرات التي أقيمت على القناة الفلانية، أناس يتأثرون تأثير سلبي تؤثر على عقيدتهم، هؤلاء المفروض لا يرون مثل هذه البرامج، وأناس ممكن أن يستفيدوا منها إذا كان عندهم اطلاع على هذه المواضيع فيتحركون تحركا إيجابيا. نعم الأب يمكن أن يترك ولده ينظر، ولكن كل نقطة يطرحونها لابد أن يوضح للولد هذه القضايا حتى لا يصير عنده تشويش. فإذا لا يجد من يبين له، هذا الولد قد يحصل عنده تشويش في ذهني في عقائدي، فإذا كبر ممكن أن يتخلى عن هذه العقائد بكل سهولة. أحد العلماء يقول بأنه حينما كان في المدارس، لأنهم يطرحون لا يطرحون مذهبنا، يطرحون مذاهب الأخرى، يقول أيام الثانوية كان عنده تشويشات أنه فترة كان لا يصلي على التربة، لا يعرف أن التربة شنو معناته، لأن الأبوين لم يعلمه منذ الصغر شنو معنات هذه التربة؟ فصار عنده هذا التشويش، ودرس عن فلان وفلان وفلان، صار عنده حب لهم، إن ما عنده خلفية عن هؤلاء. يقول لماذا نتكلم عن فلان وفلان؟ وبعد ذلك نعم توضح له، ولكن كان من الممكن أن ينسحب ويترك هذه العقائد لولا أنه بنفسه قد بدأ يقرأ من خلال قراءته استفاد. لولا هذه الكتب والقراءات التي قرأها من الممكن أن يكون الآن منهم، ولكن الله عز وجل جعل أمامه بعض الوسائل التي استطاع أن يستفيد منها. الآن لماذا بعض الأشخاص ينجرون؟ ما عندهم خلفية. لو كانت عندهم هذه الخلفية لا يمكن أن يأتوا. لماذا تسجدون للتربة؟ ولماذا تذهبون إلى الأضرحة؟ هذا الشرك، ومن هذه الأقوال. فإذا كان معنى الشرك واضح عنده ويعلم أن هذا ليس شركا، ولكن لعدم وجود هذه الخلفية العقائدية عندنا وعند شبابنا، لذلك يمكن أن ينجروا. لذلك كل شخص منكم لابد بعد أن يتعلم هنا ما تعلمه يدرسه للآخرين، مو فقط يقول هذا العلم لي، لابد أن ينقل هذه العقائد إلى الآخرين، ويبدأ ببيته أولا، زوجته وأولاده، ثم يبدأ يوسع هذه الدائرة إلى العائلة الأكبر، وإلى أن يستطيع أن ينطلق في المجتمع لتعليم الناس دينهم. فإذا كل شيء له تأثير على الإنسان، الإنسان دائما يتأثر بالأشياء الموجودة حوله، إما سلبا إما إيجابا، فلابد أن يحدد الأشياء التي يمكن أن تساهم في تحركه إلى الله عز وجل. يبدأ بدقة بموضوعية، يقول أن هذا الشيء يساعدني أخذه، هذا الشيء يكون عائقا أتركه، وهذه النتيجة التي يصل إليها النتيجة اليقينية لابد أن يعمل بها، حتى لا يكون علم بلا عمل. الإنسان أحيانا قد يعلم، هذا الذي يشرب الخمر يعلم أن الخمر مضر، لكنه لا يترك الخمر، مع أنه يعرف بالنتائج الدنيوية المترتبة على الخمر. هذا الذي يأخذ المقدر أيضا يعلم بالنتائج، ويقرأ أيضا بالجرائد من الجرعة الزائدة فلان وفلان يموتون، ولكن ليش ما يتأثر؟ لأن هذا علم بلا عمل، ما يتأثر به. فإذا لابد أن يفكر الإنسان تفكيرا موضوعيا في الأشياء، يعني يبدأ بعملية عقلانية في التفكير، أن هذا محرك أو أن هذا معوق، فيأخذ بالمحركات ويترك المعوقات. ولكن كثير من الأشياء التي تعوق الإنسان عن الحركة الإنسان ما يستطيع أن يتركها بسهولة، بل قد يقوم بالعمل بها وهو يعلم أن هذا من المعوقات، لأن حبه وعاطفته هي التي تحركه، مع أنه قد يعلم أن هذا الأمر فيه إسراف ولكن يقوم بالبناء. يعلم أن القروض التي سوف يأخذها لن يستطيع أن يسددها حتى أحفاد أحفاده، مع هذا يأخذ القرض، ويعلم أنه خلال حياته لو يحسب ما يستطيع أن يسدد هذا المبلغ. أي عقلانية هذه؟ إنسان إذا أراد أن يقترض لابد أن يفكر أن هذا القرض يساهم في تحركه إلى الله عز وجل أو يكون معوقا. تارة هذا القرض يكون معوقا من كثرة الهم والتفكير بهذه القروض، في صلاته يفكر بهذا القرض كيف أسدده، وإذا اقترض من الناس مشكلة أن هذا سوف يشتكي عليه فيما بعد. فإذا هذه القروض قد تكون معوقة لبعض الناس عن التحرك إلى الله عز وجل، لأن ذهنه سوف ينشغل بهذا القرض بدل أن يفكر بأمور أخرى تحركه إلى الله عز وجل. هذا مثال من الأمثلة، وقس على ذلك كل ما يقوم به الإنسان من أشياء دنيوية، لكن هذه الأمثلة البارزة عندنا التي من خلالها ما نستطيع أن نفكر بشكل عقلاني، فالأشياء الأمثلة التي أيضا لا تكون لنا بطريق أولى لا نستطيع أن نفكر بها بشكل عقلاني. فالأمثلة التي تمس حياتنا وتكون ضررا علينا لا نلتفت إلى ضررها. الإنسان لابد أن يفكر أن ما هي الأشياء التي تكون عائقا له في كل ما يريد أن يقوم بالعمل به، حتى تدريجيا يستطيع أن يزيل هذه المعوقات ويتحرك إلى الله عز وجل. وهذه هي مهمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، أنهم يلفتون أنظار الناس إلى المعوقات التي تقف في طريق تحركهم إلى الله عز وجل، عن طريق كسر الأصنام التي يعبدونها. كان فرعون يطرح نفسه صنما من دون الله، موسى عليه السلام أتى وكسر هذا الصنم. أنا يقول أنا ربكم الأعلى، موسى عليه السلام يقول الله هو ربكم الأعلى. حاول عن طريق السحر أن يسحر الناس، موسى عليه السلام أتى وكسر هذا السحر حتى يكسر هذا الصنم الذي يمكن أن يعبد من دون الله. إذن هاي دور الأنبياء والأئمة عليهم السلام، ورواياتنا ليست ناقصة عن هذا الجانب، أنها تبين ما هي العوائق التي تمنع الإنسان عن التحرك إلى الله عز وجل. مشكلتنا أننا لا نطلع على روايات أهل البيت عليهم السلام، لم يتركوا شيئا إلا وذكروه في هذه الروايات، رغم أن آلاف الروايات قد فقدت عبر التاريخ، ولكن ما بأيدينا الآن أيضا يكفينا في أن يتحرك الإنسان إلى الله عز وجل. فإذن انظر إلى الأصنام الموجودة في داخلك، اكسر هذه الأصنام حتى لا تكون هناك أصنام تعبد من دون الله. فحدد، اعرف ما هي الأصنام الموجودة في نفسك، ما هي الأشياء التي تعبدها من دون الله. حدد هذه الأصنام واكسر هذه الأصنام الموجودة في النفس، حتى الإنسان يكون طريقه خاليا عن هذه الأصنام في التحرك إلى الله. وإلا مع هذه الأصنام الإنسان يلتفت إلى الأصنام وينسى رب الأصنام وينسى الله عز وجل، وهو يقول أنا مؤمن أنا شيعي وأنني من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وقد يكون من المدافعين عن هذا المذهب، ولكن مع ذلك هناك أصنام يعبدها من دون الله. إن المعلومات ما لها قيمة إذا لا تحرك الإنسان إلى الله، هذه كثرة المعلومات تضر الإنسان لا تنفعه. لذلك هذا العلم، الإنسان الذي لا يكون مؤهلا لحمله هذا العلم يضره ما ينفعه. فإذا نتفكر في الأشياء الدنيوية الموجودة حولنا، نتفكر في الذين مضوا من قبل، ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب حتى نستفيد من الذين مضوا. هذا التاريخ الآن ينقلونه كتأريخ دون ما هي الاستفادات التي نستفيدها من التاريخ. إنسان يحارب أهل البيت عليهم السلام وهو لا يشعر، لأنه لا يعمل بتعاليم أهل البيت عليهم السلام، والناس يرونه أنه شيعي، وقد يضر التشيع بعمله وهو لا يلتفت إلى ذلك، وقد يعتبر الإنسان نفسه مدافعا عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومع ذلك في الواقع قد يضر هذا المذهب لبعض التصرفات التي يتصرفها. لأتي إلى بعض الآيات القرآنية، يقول الله تعالى يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وهي لعل قلنا كلمة ترجي، يعني أن الله يبين هذه الآيات ويرجو منكم أن تتفكروا في الدنيا والآخرة، ولكن الإنسان يمر على هذه الآيات ولا يتفكر، فقط يرى الآيات. ويقول عن أولي الألباب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. إذن هذا التفكر يؤدي إلى نتيجة، مو فقط أنه تفكر بلا نتيجة، هناك مقصد، هناك هدف وغاية من هذا التفكر، أنك تصل إلى أن الله عز وجل لم يخلق هذا الكون باطلا لغوا لعبا، ويقول تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه الماء مو ما نافية، يعني الله لم يخلق من شيء، يعني ينظروا في ملكوت السماوات والأرض والذي خلق الله من أشياء. هذا الماء ما وصلية بمعنى الذي، مو بمعنى ما نافية. ما خلق الله من شيء يعني الله لم يخلق شيئا. فالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من أشياء، إذن كل ما يخلقه الله عز وجل الإنسان ينظر فيه فيأخذ العظة والعبرة منه. ويقول في عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مجرد ما أن يذكر أو يتذكر آية من آيات الله، هذه لم يخروا عليها كناية أنه لا يرى شيئا، لا يتفكر فيها، فهو يسمع ويرى هذه الآيات توصله إلى نتيجة، لا أنها بلا هدف ويعيش بلا هدف. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه حتى الهدف من إراءة الآيات الآفاقية والأنفسية، الهدف منه حتى يتبين أن الله هو الحق وأن ما سواه هو الباطل وأن ما دونه هو الباطل. فإذن الله عز وجل هو الحق وينبع منه الحق ولا ينبع منه الباطل. لكن هذه الآيات لمن أو من الذي ينتفع منها؟ إن السماوات والأرض، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. فإذن آيات للذين يؤمنون بالله، لكن حق الإيمان مو فقط إيمان لساني. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فإذن مؤمن وموقن عند يقين، أما الإنسان المضطرب الشاك لا يستطيع أن يستفيد من هذه الآيات. وفي بعض الآيات: وكيف كان عاقبة المكذبين، وكيف كان عاقبة المنذرين، وكيف كان عاقبة المجرمين. يعني فكر، أجب عن هذا السؤال وفكر ما هي عاقبتهم، فلا تكون من المكذبين ولا تكون من المجرمين ولا تكون من المنذرين، لن نستفيد حتى لا نقوم بنفس الأعمال التي كانوا يقومون بها. ويقول تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذا هذه القصص الموجودة في القرآن الكريم، هدف هذه القصص أن يتفكر الإنسان فيها، مو فقط أنها قصص تروى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا عبرة لمن؟ لأولي العقول الذين يتفكرون، لا أنهم يمرون على هذه القصص مرة الكرام. في بعض الروايات، نأخذ بعض هذه الروايات، ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: نبه بالفكر قلبك. يعني هذه الروح تحتاج إلى تنبيه، تحتاج إلى جرعات، وإلا هذه الروح تنام، تغفل، تنسى. فعن طريق التفكر يستطيع الإنسان أن يحيي قلبه. لا يغفل، لا يغفو، لا ينام، حتى لا يكتب من الغافلين. من الروايات الأخرى: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، فإذا مر بالخربة أو بالدار يقول: أين ساكنوك وأين بانوك، ما لك لا تتكلمين. هذا الإنسان الذي يتفكر، الإنسان المؤمن. وكم من الخربة الإنسان يراه دائم، لابد أن تمر على بيت. فإذا مر بالخربة أو بالدار فيسأل: أين ساكنوك؟ لماذا لا تتكلمين؟ أجيبي. كذلك البيت الذي نعيش فيه الآن سوف يأتي يوما ما ويسأل: أين ذهب هؤلاء الذين كانوا يسكنون في هذا المكان؟ فإذا الإنسان دائما يعيش في تفكر، لا يغفل، لا يسهو عن الأشياء الموجودة حوله. كذلك من الروايات أنه ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله، وأن التفكر يدعو إلى البر والعمل به. الإنسان يتفكر لهدف، أنه يدري، يعلم أو يصل إلى ما هو البر، البر الخير، ويعمل بهذا الخير. فإذا هذا العمل الخير هو الذي يساعده على التحرك إلى الله عز وجل فيعمل به، وكذلك يبعده عن الشر، والشر كل معوق يقع في طريق الإنسان إلى الله عز وجل فلا يعمل به، يتركه. هذه إضافة على الرواية، مفهوم الرواية عكس الرواية. وأنه كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر والاعتبار، وأن على العاقل أن يكون له 3 ساعات: ساعة يتفكر فيما صنع الله إليه، هذه النعم الموجودة عند الإنسان يتفكر بها، لا فقط أنه أخذ المعاش أول الشهر، نصف الشهر ما عنده شيء ويمر يصرف هذه الأموال ولا يتفكر في هذا الذي الآن في يده، أمانة بيده، الله عز وجل سوف يحاسبه بهذه الأمانة، ماذا فعلت بها، من أين اكتسبته، وفيما أنفقته. وأنه لا عبادة كالتفكر في صنعة الله، وأن أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. فهذه الدنيا متقلبة، ماكو شيء ثابت، ارجع إلى قبل 10 سنوات والآن، قبل 20 سنة والآن، بل الإنسان يتغير في يوم، في كل يوم. أنت لا يحدث لك شيء، تسمع عن أحداث لآخرين، وأحداث اليوم متسارعة، الأحداث السياسية متسارعة على الساحة، هاي لابد أن نأخذ منها العبر. الآن يقولون: نحن أنا ربكم الأعلى، كل ما في الأرض تحت سيطرتنا، ما حد يستطيع أن يفعل شيء في مقابلنا. وهناك كثير من الناس الآن يعبدون هذا الشيطان الأكبر دون أن يدركوا، يعني يؤمنون أن هؤلاء بيدهم كل شيء، القضاء والقدر بأيديهم، كثير هكذا يعتقدون الآن. وهذا أحيانا تقرؤون بعض المقابلات بالجريدة، قرأوها بتفكر، شوف الناس الذين يقولون هذه الآراء، حتى ترى ما عقائد التي يعتقدون بها. من الروايات أيضا: وأن أوجز الوعظ أنه ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة. فإذا كل شيء يقع للإنسان لابد أن يتفكر أن هذا الشيء ما هي الموعظة التي أستفيدها من خلف هذا الشيء، حتى الإنسان لا يكون غافلا، لا يسهو، يتفكر في كل ما يقع. طفلك يقوم أمامك بشيء، تفكر بهذا الشيء، شنو هذا؟ ليش يسوي هذا الأمر؟ إذن إنسان ترى نملة تسير على الأرض، تفكر أن هذه النملة التي فيها جميع الأعضاء الموجودة في الفيل أيضا موجودة في هذه النملة، كل الأعضاء، وأن هذه النملة الآن تتحرك من أين إلى أين لجمع الطعام من أجل فصل الشتاء. من الذي علمها هذا الجمع بغريزتها؟ بعض الحشرات عندما تلد أو تبيض الأم هي تموت، وهذه الحشرة أيضا تقوم بنفس الأعمال. من الذي علمها هذه الأشياء بغرائزها تتعلم؟ هذه الغريزة من أين أتت؟ لا الأم ولا الأب موجودين، مع ذلك هذه الحشرة تخرج وهي تقوم بنفس الأعمال التي كان يقوم بها الأبوان الذكر والأنثى. الإنسان يتفكر، مو فقط أنه يعيش هكذا بلا تفكر. وفي رواية أخرى: وأنه من اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. إذن هناك من مرتبة إلى أخرى الإنسان ينتقل، وأن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. كثير من العبر الموجودة أمام الإنسان ولكن لا يعتبر بها. وأنه يجب الاستدلال على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأمور أشباه. فإذا هناك حادث وقعت في أناس معينين في الماضي تستدل على الأشياء التي لم تحدث لك الآن، فما وقعت لهم قد تقع لك أيضا، لأن أنت وهم سواء ولا يوجد فرق. فهؤلاء الذين كفروا في الماضي إذا الآن يقومون بنفس الأعمال كقوم لوط مثلا، من الممكن أن يأتي جبرائيل عليه السلام ويقلب وجه الأرض على بطنها كما حدث لقوم لوط. والآن الفساد المنتشر بالعالم الله يعلم ما هي النتيجة. أحد الأخوة قبل قلت لكم بأنه دخل على هذه بعض العناوين، قلت لكم في الماضي 90,000 95,000، الآن يقول لي طقيت عنوان 595,000 موقع جنسي تحت عنوان واحد. شنو هذا العالم؟ عجيب هذا واقع تحت عنوان واحد، فما بالك بالعناوين الأخرى. فهذا العالم أي فساد الآن يعيش، ولكن الله يمهل ولا يهمل. الإنسان الآن من الصعب عليه أن ينجو بنفسه ضمن هذه المفاسد الموجودة حوله، ويحاول أن ينجي أهل بيته وينجي مجتمعه، بل ينجي العالم كله. صعب، ولكن الإنسان المؤمن أيضا يفكر بهذا، أننا ماذا نفعل في مقابل هذا الفساد العالمي، هذه الشيطنة العالمية الآن. وفقط الإنسان يعيش ضمن حدود أنانيته، هذه الأموال الموجودة بيد المؤمنين يستطيعون بها أن يغيروا العالم. بعض العلماء عندهم كتب ما يستطيعون أن يطبعوها، وقد ما تكلف إلا 100 دينار، ما يستطيعون أن يطبعوا الكتب، ونحن كم من الأموال نصرف في لا شيء. هذا الكتاب إذا طبع يستفيد منه الناس ويكون فائدة لهذا العالم ولهذا العالم ولهذا المتبرع. يوم القيامة يأتي بهذه 100 دينار يذهب ويشتري لعبة لطفله، شو استفدت من هذه اللعبة؟ لا شيء. ولكن هذه الأموال تكون حسرة على الإنسان في يوم القيامة بدون أن يدرك ذلك. فصار هذا المال بدل ما يحركه إلى الله في أعمال الخير اشترى لعبة، فصارت معوقا للإنسان عن التحرك بدون ما يدرك. لا نقول لا تشتري لعبة بطفلك ولطفلك، ولكن فكر ماذا تشتري له بتفكر أيضا. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.